بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، تسجيلا لهذه الحلقة.
سئم الغفير ونفت الأقلام، لا عاد المثل بالفصيح كلامه، ما عاد المثل أن تريحته على أو أن تزيد قلوب الآلام، تجمع حسرة وتمدها بالبروج الأوهام، ما بالها يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن يريق دموعنا أو أن تريق قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع هذه الحلقات في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وأذكرت في الحلقة الماضية بعض هذه العبر، وأواصل أيضا في هذه الحلقة والتي بعدها إكمال أهم وأبرز هذه العبر التي مررنا بها في هذه الدروس في هذه السورة العظيمة. فمن ذلك أيضا من العبر أن التفاؤل هبة ومنة من الله جل وعلا يكرم بها من يشاء من عباده، وهو جنة في الصدور ومركب متين في الأزمات، وهو نعم الرفيق في الطريق. لقد كان في قصصهم عبرة، التفاؤل عبرة، تفاؤل يعقوب عليه السلام وثباته على هذا التفاؤل طول حياته حتى لقي يوسف عشرات السنين، كان منه وفضل من الله جل وعلا عليه في الوقت الذي تشاءم فيه من تشاءم ويأس فيه من يأس وقنط من قنط، تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تالله إنك لفي ضلالك القديم، هكذا كانوا يقولون. أما يعقوب فلا، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالتفاؤل نعمة. فيا أخي الكريم، هل أنت متفائل؟ يا أخي الكريم، تعطيك قاعدة مهمة تفيدك في حياتك. التفاؤل والشدة، يجب أن أقول هكذا: كلما ازدادت الشدة وكلما ازداد البلاء، يجب أن يزيد لديك التفاؤل. يجب أن تتغلب على بعض نوازعك البشرية، وإن مرت عليك يسيرا كيأس أو شيء من القنوط، لكن إياك أن يتحول إلى عمل أو أن يتحول إلى واقع. فالقاعدة: كلما ازداد البلاء والمحنة والشدة، يجب أن يزيد لديك التفاؤل. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يعقوب في سورة يوسف. أما إذا كنت كلما ازداد عليك البلاء والشدة بدأت في القنوط والتشاؤم واليأس والفتور، فأنت تسير في خلل وخطر وخطأ. هذا مقياس كل منا يعرفه من نفسه. الأمور الظاهرة ليست هي الدليل على تحقق النتائج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والأنبياء والرسل بالمناسبة ذكرت وبينت في موضعها أنهم لم يقنطوا، أي لم يتحول هذا الظن في تكذيب قومهم إلى واقع بالنسبة لهم، بل ازدادوا في العمل وثبتوا على المنهج. هذا الذي أقوله، هذا هو التفاؤل الحقيقي. أمتنا الآن تعيش هذه الأزمات وهذه المحن، كم تأتينا من أسئلة، هل هناك بارقة أمل؟ هل تتوقع لهذه الأمة مستقبل؟ سبحان الله، إي والله نتوقع، الأمل لم يفارقنا لحظة والحمد لله، ونتوقع مستقبلا ضخما بإذن الله ينتظر هذه الأمة، نتوقع نصرا عظيما ينتظر هذه الأمة، لما لا؟ أما الشدائد، أما المحن، أما البلاء، فإنها من أعظم الأدلة على قرب تحقق النصر وعلى التفاؤل الذي أدعو إليه. هذا الدرس عبرة واضحة ترسمه سورة يوسف في أكثر من موضع، سواء أكان نصا كما قال يوسف اذهبوا يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهو نص، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هذا نص، أو كان تفاؤلا عمليا عندما نرى يوسف وهو في داخل السجن ويأتي فجأة الفرج، عندما نراه وهو في الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا فرج. عندما لحقته المرأة واستبق الباب وقدت قميصه من قبل من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، إذن هذا تفاؤل. من أعظم العبر في هذه السورة هو التفاؤل. نجد أيضا من هذه الدروس والعبر أن المكر عاقبته وخيمة وآثاره أليمة، وهو خيانة وشتيمة، والله لا يهدي كيد الخائنين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من أعظم العبر في سورة يوسف انظروا إلى عاقبة المكر، لما مكر أخوة يوسف كيف كانت النتيجة؟ النتيجة يساوي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عندما مكرت المرأة زوجة العزيز كيف كانت النتيجة؟ الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. عندما مكرت النسوة فلما علمت بمكرهن كيف كانت النتيجة؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. فالمكر عاقبته وخيمة، هذا عبرة ودرس عظيم، هل نستوعبه؟ هل نقف معه؟ هل ننتبه لخطورة المكر؟ أخي الكريم، أخي الحبيب، إياك أن يقع المكر في قلبك ولو لحظات، بمقدار ما يقع في قلبك من مكر سواء على المستوى الخاص أو العام ستجني الثمار الأليمة من مكرك، فاحذر من المكر. عبرة وعظة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. عاقبة المكر واضحة في القرآن كله وبينة في هذه السورة أمرا عمليا جليا بينا. فلما المكر؟ التوحيد رأس الأمور وذراها، به بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجله انقسم الناس بين مؤمن وكافر وتقي وفاجر. التوحيد سواء كان نصا في دعوة يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أو كان من قول يعقوب عندما أمر أبناءه بأن يأخذوا بالأسباب وهو من التوحيد، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أو كان من خلال ما ورد في هذه السورة ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. التوحيد رأس الأمر وسلام الأمر، أمة بدون توحيد خلل، وبمقدار نقص التوحيد يكون الخلل، بمقدار نقص التوحيد يكون الخلل ويكون الانحراف. إذا التوحيد يجب أن يكون صافيا خالصا من كل شائبة. أخي الكريم، أخي الحبيب، أنت لا تشرب ماء وأنت ترى فيه كدرا، لا تشرب لبنا وأنت ترى فيه كدرا، فكيف ترضى لتوحيدك أن يكون فيه شائبة؟ إذا خالطته شائبة لم يكن توحيد. التوحيد هو الوحدانية والصفاء والخلوص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهو عبرة واضحة، ونتائجه وآثاره في الدنيا والآخرة ظاهرة. وما أنا من المشركين، أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. استعجل أخوة يوسف حب أبيهم بغير طريقه الطبيعي السليم، فماذا كانت النتيجة؟ هل خلى لهم وجه أبيهم؟ هل تحقق لهم مرادهم؟ أبدا. فهذا أمر في هذه السورة، عندما جاءت امرأة العزيز وأرادت الأمر من غير حله كيف كانت النتيجة؟ عندما شاركت النسوة في الأمر في غير وضعه وطريقه الطبيعي كيف كانت النتيجة؟ فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإياك أن تستعجل شيئا قبل أوانه، أو أن تأخذه من غير حله ومن غير طريقه الشرعي، فستندم ولا تتندم. أمر واضح وجلي وعبرة في هذه السورة، فهل نحن معتبرون؟ الحسد سلاح ذو شقين، يصيب الحاسد ويبلغ فيه ما لا يبلغ في المحسود ويؤذيه، فهل يعتبر الحاسدون؟ نعم، الحسد يؤذي المحسود، لكنه يؤذي الحاسد أعظم مما يؤذي المحسود، حتى قال بعضهم ما أعدل الحسد، انتقم من الحاسد قبل أن ينتقم من المحسود. كيف؟ اسمع، الحسد ما تكون لدى الإنسان إلا وقد أصابه شيء من المرض القلبي والظلمة القلبية نتج عنها الحسد. الحسد نتاج مرض في داخل الصدر، وأعظم الأمراض في أمراض الصدور. فيكفي في الحسد أنه ما انتقل إلى المحسود وما أصبح له أثر على المحسود إلا بعد أن آذى الحاسد. الحسد قبل أن يتحول إلى واقع عملي للمحسود بأي طريق كان هو بلاء أصيب به الحاسد، ومع ذلك يستمر معه، وحتى لو تحقق له بعض مراده من المحسود قد يستمر في ظلمة وبلاء إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويعود إليه. فالحسد وما وقع في هذه السورة من بيان الحسد وآثار الحسد يعطينا عبرة حتى لا نكرر ولا نقع في الحسد مرة أخرى كما وقع فيه غيرنا، ومع ذلك فقد لا أن يسلم منه أحد أو يسلم منه بشر، ولكن الله جل وعلا إذا علم صدق الإنسان ومجاهدة الإنسان لنفسه يسر عليه وسهل عليه وأعانه للتخلص من هذا البلاء. درس مهم جدا. أقدار الله نافذة وإرادته ماضية، لا يعجزه شيء ولا يحول دون مراده حائل. هذه حقيقة ثالثة يجب أن تستقر في أذهاننا وفي عقيدتنا. هناك القدر الكوني وهناك القدر الشرعي، ونحن مطالبون بأن نقابل القدر الكوني بالمقابل القدر الشرعي، نواجه القدر بالقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. حقيقة القدر وهو بارز في هذه السورة، والأقدار ظاهرة في هذه السورة عبرة نحتاج إلى أن نتأمله تأملا لطيفا هادئا حتى نتعامل معه دون ما يحدث من صدام، وما وقع فيه المعتزلة وما وقع فيه غيرهم من القدرية الذين اختلط الأمر عليهم فظلوا وأظلوا لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذه الحقائق فانحرفوا. لو أننا أخذنا موضوع القدر إيمانا بالله جل وعلا وأنه مالك، أن الله جل وعلا مالك الملك، أن الله جل وعلا مالك الملك بيده مقادير السماوات والأرض، له الكون كله وله الشأن كله. ثم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله لنا مشيئة. تستطيع أن نتعامل مع هذا الموضوع المهم دون تكلف ودون إشكالات وقعت لغيرنا؟ هذا فيه عبرة في هذه السورة ما أحوجنا إلى اتعادها وبيانها. حبل الكذب قصير، وعندما وقع أخوة يوسف في الكذب كيف كانت النتيجة؟ من أول ما جاءوا بخبر يوسف أنه أكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم أبوهم بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فحبل الكذب قصير. أقول هذا ما أحوجنا إلى هذه العبرة وهذه النتيجة. امرأة العزيز، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ هذا كذب مباشرة، كذبت. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ سبحان الله. فبعد قليل تتضح الحقيقة ويقول لها زوجها ويبين لها أنها وقعت في الإذن، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هل نفعها كذبها؟ وبعد فترة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أقول هذا وقد انتشر الكذب وتساهل فيه كثير من أبنائنا وشبابنا ونتيجته معروفة وعاقبته وخيمة. عبرة يا أخوة الكرام. هل رأيتم كذابا أفلح؟ هل رأيتم كذابا استمر في كذبه ولم يعرف الناس أنه كذاب؟ أبدا. إذا ما داعي للكذب؟ ما هي المصلحة من الكذب؟ ما هي نتيجة الكذب؟ الكذب فرار من موقف وهزيمة من موقف. الشجاعة أن تثبت وأن تصدق لا أن تكذب، وبخاصة أنك لن تحقق شيئا. انظروا إلى أخوة يوسف، ما حتى أبوهم من أول الأمر لم يصدقهم ودفعوا ثمنا غاليا، حتى ما عندما صدقوا في قصة بنيامين وهم صادقون كذبهم أبوهم، قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا. مع أنهم كانوا صادقين، اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بل هم فعلا صادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي تكذبون. ليش؟ لماذا؟ لأنهم كذبوا في الأولى. إذن ماذا استفادوا من كذب امرأة العزيز؟ ماذا استفادت من كذبها عندما تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ كذبت. ماذا كانت النتيجة؟ ما فائدة الكذب؟ أيها المربون، أيها الآباء، أيها الدعاة، أيها العلماء، وضحوا هذا الأمر للناس، بينوا لهم خطورة الكذب. ليس هناك كذب أبيض وكذب أسود، كل الكذب أسود. نعم أجاز الله الكذب في مواضع محدودة، الناس عمموه الآن في الحرب، في الإصلاح بين الناس، بين الزوج وزوجته، في أمور معينة مثل هذه القضايا يجوز فيها الكذب. الحرب خدعة، لكن الإصلاح منهج. جزاء كثير من الناس والكذاب، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. علاقة اليقظة بالمنام علاقة وثيقة، ولذلك إذا نام الإنسان في منامه يرى رؤى، وهذه الرؤى ترتبط في واقع الحياة اليقظة وهي مفاتيح للحياة. فهناك كما قلنا هناك علاقة بين السابقين واللاحقين، فهناك علاقة أيضا بين اليقظة والمنام، وبخاصة في باب الرؤية الصادقة، في باب الرؤية الصالحة. والرؤية الصادقة ليست خاصة بالأنبياء ولا المرسلين ولا الصالحين ولا المؤمنين ولا المسلمين، بل حتى الكفار قد يرون رؤية وتكون صادقة. فهناك علاقة بين اليقظة والمنام، وهذه الرؤى تكون مبشرات أو تكون نذارة أو تكون سبب لإصلاح الوضع العام، كما حدث في مصر، حدث إصلاح العام من خلال الرؤية في رؤيا الملك، فنجوا من أزمة عظيمة صعبة مرت بهم في مصر رؤيا الملك وتفسير يوسف عليه السلام ثم توليه الأمور بعد ذلك بسبب هذه الرؤية. فالعلاقة بين اليقظة والمنام علاقة تجليها هذه السورة في ثلاثة مواضع في الرؤى التي رؤيت: رؤيا يوسف، رؤيا السجينين، رؤيا الملك. في هذه السورة تكررت بيان أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم في عدة مواضع، في ثلاثة مواضع فيما أذكر الآن كلها أو أكثر، كلها تبين أن الله عليم حكيم. إيماننا بأن الله عليم حكيم يحدث طمأنينة وراحة في القلب وشفاء للصدور. ولذلك دراسة أسماء الله وصفاته، إن لله 99 اسما من حفظها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالحفظ ليس حفظ الأسماء، إنما هو الحفظ والتشبع بها ومعرفة دلالات الأسماء، يعطي الروح سكينة ويقين. عندما توقن يقين أن الله عليم حكيم يحدث لديك ما لا يحدث من عنده جهل في هذه الحقيقة. عندما تعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تتنازل في دينك من أجل الرزق، فالله قد كفل رزقك. عندما تعلم أن الله على كل شيء قدير لا تخاف إلا من الله جل وعلا. عندما إذن أسماء الله نجد في أسماء الله وصفاته حقائق وليس مجرد الحفظ النظري. كثير من الناس يعلم أن الله عليم حكيم عزيز سميع بصير، لكنهم لا يتعاملون مع هذه الحقائق. ما أحوجنا وأوجه وأنبه أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا، أنبههم إلى التركيز على فهم دلالات الأسماء والصفات. أولا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى ذلك. ثانيا فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نفهم وأن نبين ما هي هذه الأسماء والصفات. ثالثا أن نعي اللوازم والدلالات وكيف نتعامل مع هذه الحقائق. تختلف الحياة لو أننا فعلا درسنا أسماء الله وصفات الدراسة حقيقية واقعية علمية بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، لتغيرت حياتنا إلى السعادة والراحة والطمأنينة والأنس كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت حياة الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم. فالله عليم حكيم عزيز غالب على أمره، كلها في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن. أسأل الله أن ينفعنا في القرآن. الحلقة الأخيرة من هذه السورة العظيمة هي الحلقة القادمة، نكمل في هذه الوقفات مع هذه العبر أو بعض هذه العبر، وإلا فلا أستطيع أن أكملها. فموعدنا إلى ذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم الغفير ولفت الأقلام، لا عاد يجري بالتصيح كلامه، ما عاد يجري أن تريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام. نجمع حسرة وتبثها بجنود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام.